يبيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العلي العظيم
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. أخي الصائم، أختي الصائمة، لقد اتفقت كلمة المسلمين بأن ليلة القدر العظيمة تقع في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ولعظمة هذه الليلة لم تعين على وجه التحديد، وقد نزل فيها القرآن الكريم كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه، وقال تعالى عنها في موضع آخر من سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. يقول الإمام الباقر عليه السلام: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق، فما قدر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم، ولله عز وجل نية المشية. وقد سئل الإمام الباقر عليه السلام: ليلة القدر خير من ألف شهر، فقال عليه السلام: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر واجتنب النساء وأحيا الليل وتفرغ للعبادة. وقد وصف عليه السلام ليلة القدر بأنها قلب شهر رمضان، وفي رواية: رأس السنة ليلة القدر، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة. عن الباقر عليه السلام قال: من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار. وسأل حسان، وهو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، سأل الإمام عن ليلة القدر فقال له: اطلبها في 19 و21 و23. يقول بعض المفسرين: سميت بليلة القدر لأن الأرض تضيق بالملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، استمرار النزول، تنزل، حذفت إحدى التاءين، بالأصل تتنزل، تنزل وحذفت إحدى التاءين للدليل على استمرار النزول، نزول الملائكة، حتى أن الأرض تضيق بكثرة الملائكة الذين يخاطبون المتعبدين في هذه الليلة: هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ ويبث جبرائيل عليه السلام الملائكة في هذه الأمة، فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر، ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر. تقول الرواية التي يرويها ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فإذا طلع الفجر نادى جبرائيل: يا معشر الملائكة، الرحيل الرحيل، فيقولون يا جبرائيل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد؟ فيقول إن الله عز وجل قد نظر إليهم في هذه الليلة وغفر لهم إلا أربعة. فقيل يا رسول الله من هؤلاء الأربعة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم رجل مدمن خمر والعياذ بالله، وعاق والديه، وقاطع رحم، ومشاخ. قيل يا رسول الله وما المشاخ؟ قال هو المصارم. نعوذ بالله من هؤلاء، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، خصوصا من حرم المغفرة في هذه الليلة. أما الأعمال المستحبة في ليلة القدر فهي كثيرة، كصلاة ركعتين بالحمد مرة وقل هو الله أحد سبعا، فإذا فرغ المؤمن استغفر الله 70 مرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاها ليلة القدر لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى، وبعث الله له ملائكة إلى الجنان يغرسون له الأشجار ويبنون له القصور ويجرون له الأنهار، كما يستحب فيها الصدقات والغسل وأحياء هذه الليلة والاستغفار وقراءة سورة الروم والعنكبوت والدخان والدعاء ما أمكن قائما وقاعدا، كما ويستحب فيها زيارة الإمام الحسين بالزيارة المخصوصة التي ذكرت في كتب الأدعية. اللهم وفقنا لإحياء ليلة القدر، واجعلنا فيها من العابدين، واكتبنا من الفائزين، واجعل صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآيتين المباركتين من سورة البقرة، الآية 45 و46، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نحن طبعا في هاتين الآيتين توقفنا عدة حلقات ولعدة أيام، ولا بأس، يعني ليس كثير على القرآن أن نقف عند كل آية عشرات الحلقات وعشرات الساعات، لأن كل آية قرآنية تمثل العمق الكبير، ولا يستطيع الإنسان، هذا الإنسان البسيط، الإنسان النسبي، أن يفسر القرآن، أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى الذي له الأعماق الكبيرة. هذه مهمة المعصوم عليه السلام، ولأن القرآن بحر لا يدرك قعره، ولكننا نعيش على ساحل هذا البحر، نعيش قبضات، نأخذ قبضات بأيدينا من هذا العطاء المبارك. فلا بأس أن نقف طويلا على بعض الآيات المباركة التي فيها الدروس الكبيرة في حياتنا العملية. حقيقة القرآن الكريم لم ينزل للتجويد ولم ينزل للترتيل حتى يرتل وحتى يجود، وهذا أمر عظيم يعني وأمر جيد، لكن هدف القرآن الكريم نزل لكي يحكم الحياة ولكي يقود الحياة. القرآن مهيمن على حركة الفكر وعلى حركة الساحة وعلى حركة الجهاد في العالم. يجب أن نفهم القرآن هكذا، القرآن ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الدين قيم من القيمومة أو من القيام، يقوم بالمجتمع، يقوم بالحياة، أو هو قيم من القيمومة، يعني من القيادية، أن القرآن يقود الأمة ويقود المجتمع. ولهذا كل آية مباركة يجب أن نكتشف القيمومية، قيمومية القرآن في هذه الآية المباركة. ماذا تعطي هذه المباركة من قيمومية للأمة الإسلامية وللمجتمع المسلم، خصوصا الآن في زمن هذا الزمن المبارك العظيم، زمن الصحوة الإسلامية المباركة التي بدأت في كل أنحاء العالم، في شرق العالم وغربه، وهي تحمل القرآن الكريم. كم عظيم وأنت ترى القرآن الكريم يرفعه المسلمون في البوسنة والهرسك، يرفعه المسلمون في كل أنحاء العالم، يرفعون شعار القرآن الكريم وتجسيد القرآن الكريم وعودة القرآن الكريم، هذه العودة الميمونة التي يشهدها العالم الإسلامي. ولهذا لا بأس أن نقف على بعض الآيات وقفات طويلة وحلقات متعددة وأيام متعددة، لأن القرآن كل آية تسع لأن نقف عليها ساعات وأيام. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قلنا أن هناك التعبير بيظنون بالظن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ولم تقل الذين يوقنون. هذا السؤال طرحناه في الحلقة السابقة ولم نجب عليه، لأن قلنا بعض المفسرين اكتفى بالقول بأن الظن ظن هنا بمعنى علم وبمعنى تيقن، وقلنا أن هذا الجواب لا يكفي، وإنما يجب أن نكتشف بعض أسرار هذا التعبير القرآني. لا يكفي أن نقول ظن بمعنى علم، نقول يأتي السؤال الآخر: لماذا لم يقل القرآن علم؟ كثير من الآيات القرآن يستعمل يوقنون ويعلمون، لكن لماذا في هذه هنا في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم مثل الآية المباركة قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. آيات كثيرة لا تقول يوقنون وإنما تقول يظنون. لماذا هذا التعبير؟ ولهذا لم يكتفي طبعا بعض المفسرين بتحديد بعض الإيحاءات والدلالات، فقال بأن التعبير بالظن في قوله تعالى يظنون أنهم ملاقوا ربهم إشارة إلى أن ملاقات الله سبحانه وتعالى يكفي فيها الظن ليشعر الإنسان بالخشوع والخوف والهيبة، لأنها من الأمور العظيمة والهائلة التي تحدد مصير الإنسان. فإننا لو ظننا بأمر فيه الموت وفيه الخطورة بأن نظن أو تظن بأنك لو سافرت مثلا بهذه الطائرة من مثلا من البلد المعين إلى البلد الآخر فإنها ستسقط وستحترق في السماء وسيموت كل الركاب الذين هم فيها، وهذا الظن مهما كان منشأه فإن الإنسان العاقل يمتنع عن السفر بهذه الطائرة، بل يكفي الشك في الامتناع عن السفر، بل ربما يكفي الوهم كذلك. فلو كان احتمال سقوط الطائرة 10% بل 5% بل 1%، قد العاقل لا يركب بهذه الطائرة وإنما يركب بطائرة مثل احتمال السقوط فيها 1 بالألف أو 1 بال10,000 أو 1 بالمليون، أصعد يعني. أما أن تكون هناك سقوط في من هذه الطائرة واحتراق هذه الطائرة فيكفي 1%، قد يمتنع العاقل من أن يسافر لأن الخطر 1%، وهذا رقم كبير. فلو كان الاحتمال صغير جدا لكن بحياة الإنسان بخطورة الإنسان، فالإنسان يحسب حسابا كبيرا هذا الخطر. صحيح احتماله ضعيف ولكنه خطر فيه حياة الإنسان، الإنسان يموت أو يحيا بهذا الخطر، ولهذا يكون كبيرا رغم صغره، لأن العاقل قد يحتمل سقوط الطائرة التي يسافر بها على مستوى مثلا 1 بالألف كما قلنا، يعني لأنه رقم ضئيل في حساب الاحتمالات لا قيمة له في الحساب فيسافر. هذا مثل يبسط الفكرة بأن الظن في القضايا الكبرى يكفي في ردع الإنسان من أن يقوم بالعمل ويجعله خائفا حذرا مترقبا، فكيف إذا كان الأمر على مستوى المصير الأبدي للإنسان؟ كيف إذا كان الأمر على مستوى الآخرة التي هي الحياة الأبدية؟ أما الإنسان يعيش النعيم الخلود في النعيم أو الخلود في الجحيم، فإن في ذلك يكفي حتى الاحتمال مهما كان ضئيلا، فكيف بالظن بملاقات الله وبملاقات اليوم الآخر؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، شوفنا القرآن يقول يكفي الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. فعبرت الآية بكلمة الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه، وهكذا في سورة العنكبوت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وفي سورة المطففين نقرأ ذلك السؤال الاستنكاري الذي يستنكر على أولئك المطففين الذين يستوفون ولا يوفون بقوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا أيضا هنا ذكرت الآية الظن في البعث، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ولم تقل ألا يوقن أو ألا يعلم، بل قالت ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، وكأن مجرد الظن يكفي لردع الإنسان عن ممارسة التطفيف في التعامل مع الآخرين، يكفي الظن في البعث والظن في الحساب والظن بيوم الجزاء يكفي الظن في ردع الإنسان عن أن يخسر بالميزان، لأنه يشعر بأن وراءه يوما ثقيلا، يوما رهيبا يقوم الناس فيه للحساب وللجزاء. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هنا القرآن يضع علاجا لظاهرة التطفيف في المجتمع. هذا العلاج هو أن يشعر الإنسان بالرقابة الذاتية، أن يشعر بأن كل عمل من أعماله سيحاسب عليه وسيسجل عليه وسيقوم للحساب وللبعث، وسيأخذ كل إنسان جزاءه في ذلك اليوم الرهيب العظيم. هذا الشعور يكفي على مستوى الظن، يكفي في ردع الإنسان. هنا كذلك الآية تقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي
لقد وصلوا.
من؟
انظري يا أمه.
من وصل؟
انظري، انظري من هناك؟ من؟ نعم يا أمي، من هناك؟
من هناك؟ نعم نعم، كم بصرك قوي يا ولدي.
الشكر لله، وأخيرا وصل أبي.
وصل، الحمد لله. بالتأكيد إنه مشتاق إليك كثيرا.
وأنا يا أمي، وأنا كذلك.
أتاك بالهدايا يا ولدي.
تعالي تعالي نذهب إليهم يا أمي، هيا بنا.
هيا. كلا يا ولدي لا تعجل، ألا ترى الناس وازدحامهم؟ دعنا ننتظر هنا، ستتوقف القافلة هنا.
نعم يا أمي.
أهلا أهلا بالأصحاب، أهلا وسهلا. أهلا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
كيف كانت رحلتكم؟
بخير بخير، ربحنا الكثير، كانت جيدة.
ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله.
ولكني لا أرى لا أرى أبا سالم فيكم، هل تأخر عنكم أم ماذا؟
تكلم يا رجل تكلم، هل حدث له مكروه لا سمح الله؟
كلا. نعم.
ما بك يا رجل؟ لماذا أنت مخطوف اللون؟ ماذا حدث لأبي سالم؟
إنه مرض ومات. نعم مات، مات في الطريق إلى هناك.
مات؟ أين؟
أين؟
أين؟ متى؟
نعم متى مات؟
إنه مات، هل رفع عن الموت؟
السلام عليك يا عم، كيف حالك؟ بالله عليك، أين أبي؟ ألم يعد معكم؟ إني لم أجد، أين ذهب؟ بالله عليك، لماذا تأخر عنكم؟ أرجوك تكلم.
تكلم يا رجل، لماذا أنت سائل؟ لا ترد جوابا. أين زوجي؟ لماذا لم يرجع معكم؟
في الحقيقة إنه لا إله إلا الله، إنه
ما به؟
ما به؟
إنه مات.
ماذا؟
نعم مات؟ إنه مات.
كيف؟
من الذي مات يا أمي؟
تيتمت يا ولدي.
تيتمت؟ كلا كلا، لا تقول ذلك يا أمي، تكلم يا عم. أين أبي؟ قل لي أين هو، سأذهب إليه بنفسي. تكلم يا عم، تكلم.
اصبر يا ولدي، أقدم لك عزائي. أبوك مات يا ولدي.
ماذا؟ مات؟ كلا كلا، لا أصدق. لقد كان سالما ووعدني أنه سيعود إلينا. أين هو؟
ساعدكم الله وصبركما على هذا البلاء كما تعلمان، قضاء وقدر، كلنا على هذا الدرب، أعانكم الله.
ماذا تفعل هنا يا أبا سرحان؟
ماذا تفعل؟ تعال تعال واخذ حصتك، هل نسيتها؟
نعم تعال.
كلا كلا، ولكن
ولكن ماذا؟ ها؟ ما بك يا أبا سرحان؟ من هؤلاء؟ تكلم.
إنهما ولد أبي سالم وزوجته.
زوجته وولد أبي سالم؟
البقية في حياتكم.
أقدم أحر التعازي إليكما، إنه كان شهما والله.
كيف حصل ذلك؟
إنه مرض مرضا شديدا حتى مات،
وقد دفناه هناك لئلا تتعذب روحه الطاهرة.
وأين ماله؟ إنه خرج معكم بكل أمواله.
أي مال يا ولدي؟
إنه لم يترك مالا يا ولدي،
إنه خرج معنا ولم يجلب معه قرشا، كنا نحن نصرف عليه، جاء معنا للتعرف على التجارة ليس إلا.
كلا إنك تكذب، إنه أخذ جميع ما يملك وسافر معكم لتجارة أنتم حببتموها إليه.
ماذا تقولين يا امرأة؟ ربما قال لك هكذا.
ربما
ولكنني كنت معه طول الطريق.
تكذب.
لا لا، لم يجلب أي مال سوى شيء لا يذكر.
كلا
شيء لا يذكر.
أنت تكذب. إنني رأيته بعيني عندما كان يضعها مع حاجياته.
تأدب يا ولد تأدب، هل تشك فينا؟
نعم أشك فيكم، إنكم تكذبون.
ماذا؟
سافر أبي معكم سالما.
كفى يا ولد كفى، نغصت علينا رحلتنا.
إي والله،
أما يكفي ما لقينا من أبيك؟
إي والله، لقينا الكثير.
نعم يا ولدي، صدقني إنه مرض في وسط الطريق، وعندما اشتد عليه المرض تولينا خدمته ورعايته.
هو ذلك.
لا يليق بك أن تتهمنا يا ولدي.
لم تقولوا لي الحقيقة. نعم لم تقولوها.
سأشكوكم.
أنت القاضي.
نعم سأشكوكم.
ستشتكي إذا كان هذا يريك.
فلا مانع.
هيا
قاضي.
هيا
هيا هيا، لنذهب إلى القاضي. إلزموا الصمت، إلزموا الصمت. ما هذه الضوضاء؟ أيها الكاتب.
نعم يا سيدي القاضي.
إلى أية قضية وصلنا؟
سيدي القاضي، وصلنا إلى قضية هؤلاء التجار مع هذا الصبي.
من المشتكى عليه ومن هو المشتكي؟
أنا يا مولاي، أنا المشتكي. أتأذن لي بالكلام؟
تفضل يا ولدي تفضل.
سافر أبي صحيحا قويا سالما للتجارة مع هؤلاء النفر، وعندما ودعنا أخذ معه جميع ما يملك. نعم رأيته بعيني وهو يضعه بين حاجياته. بعدما عادوا ادعوا إنه مات في الطريق. أسلمت أمري إلى الله، ولكن عندما سألتهم عن أمواله التي أخذها معه قالوا إنه لم يكن معه شيء.
يا لها من قضية. من هذه المرأة الباكية؟
إنها أمي المفجوعة بزوجها يا سيدي.
حسنا حسنا، ماذا تقولون أيها السادة؟
أنا سيد القاضي.
ماذا نقول؟
سيد القاضي.
كلا كلا، ليتكلم كل واحد على حدة.
مولاي القاضي.
تكلم. تكلم أنت.
كلا، دعني أوضح الأمر لسيد القاضي. دعني.
تفضل تفضل تكلم.
سيد القاضي، عندما وصلنا هذه المدينة قبل شهرين وتعرفنا على والدي هذا الصبي، رأيناه شابا قويا يحب العمل. عيبه الوحيد أن يديه خالية من الثروة كما أخبرنا هو بذلك.
حسنا.
وعند الرحيل توسل بنا كي نأخذه معنا لخدمتنا والتعرف على التجارة. رقت قلوبنا وعزمنا على مساعدته فأخذناه معنا.
حسنا.
وفي وسط الطريق مرض مرضا شديدا وساءت حالته، فأصبحنا نرعاه ونخدمه بدل أن يخدمنا. شاء القدر أن يتوفى فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه.
نعم نعم حسنا حسنا. وأنت
يا سيدي، هذا هو جزاء معروفنا إليه؟
إن لم يكن يملك مالا كما تدعون فأين ثيابه؟ ألم يكن مرتديا ثيابا؟ تكلم.
بالطبع بالطبع يرتدي
يرتدي.
إذن أين هي؟
تصدقنا بها. نعم تصدقنا. إنها بالية يا سيدي.
يكذبون يا سيدي، أقسم أنهم يكذبون. كيف تكون ملابسه بالية وهو تاجر؟
اهدأ اهدأ يا ولدي اهدأ، اسمعني جيدا.
تفضل يا سيدي.
هل لديك دليل، شاهد، علامة تعرفنا بأن والدك أخذ معه مالا؟
شاهدته بعيني وكذلك أمي.
هذا لا يكفي يا ولدي لا يكفي.
أقسم يا سيدي إنهم يكذبون، إنهم احتالوا عليه.
إذن لم يبق إلا أن أستحلفكم. ماذا تقولون؟
نعم
نقسم
يا مولاي نقسم.
هيا
حسبي الله ونعم الوكيل. يا إلهي أنت الشاهد، فاحكم بيننا. فوضت أمري إلى الله. الغلام المولى.
اسمع اسمع يا ولدي.
ماذا يا أمي؟
صوت المؤذن.
لقد حان وقت صلاة الظهر يا أمي.
أمير المؤمنين علي، يا ولدي اذهب إليه وحدثه بأمرنا.
ولكن يا أمي، ليست لنا بينة على ما ندعيه، بماذا سيحكم لنا؟
لا تقل ذلك يا ولدي، اذهب وحدثه بحالنا وما جرى علينا.
سمعا يا أمي، اذهبي أنت إلى البيت وسأخبره بما جرى لنا بعد الصلاة إن شاء الله.
لا تنسى يا ولدي، اشرح له كل ما تعلم.
هو كذلك يا أمه، هو كذلك.
استغفر الله ربي، صلواتك وبركاتك على نبيك الكريم.
هون عليك، يقول أمير المؤمنين، ما بك يا عبد الله؟ هل حدث لك مكروه لا سمح الله؟
أصابنا ظلم ولا يرفعه عنا إلا الله وأنت يا مولاي.
يقول لك أمير المؤمنين، ونعم بالله، قل يا ولدي على بركة الله.
يا مولاي، خرج أبي مع قوم للتجارة، وقد شاهدته وأمي عندما أخذ معه جميع ما يملك من مال، ولكنهم عندما عادوا قالوا إنه مات، وعندما سألتهم قالوا لم يترك معه شيئا. شكوتهم عند القاضي، لم يقتنع بما قلت له، استحلفهم وتركهم لحالهم.
يقول لك أمير المؤمنين، هون عليك ما نزل بك، ستفرج بإذن الله. اذهب الآن وتعال إلى المسجد غدا.
شكرا يا عم.
قنبر، يا قنبر.
ها، هذا أنت يا رئيس الشرطة؟ كنت أبحث عنك.
خيرا إن شاء الله.
جئتك بأمر من أمير المؤمنين.
سمعا وطاعة لما يأمر به مولاي أبو الحسن.
قبل كل شيء
تفضل.
أمر أمير المؤمنين أن يبقى ما سأقوله لك سرا بيننا يا رئيس الشرطة.
أنا ورجالي في خدمته.
طلب أمير المؤمنين إحضار هؤلاء الثلاثة الذين سافروا للتجارة مع أبي سالم.
تقصد أبا صخر وأبا سرحان وأبا عدنان، أليس كذلك يا قنبر؟
بالضبط يا رئيس.
سمعا وطاعة.
ولكن
وماذا بعد؟ أمره مطاع.
بارك الله فيك.
حياك الله.
طلب أمير المؤمنين شد أيديهم وعيونهم حين جلبهم إلى المسجد، كما طلب أن نربط كل واحد منهم بإسطوانة من أساطين المسجد. المطلوب هو عزلهم عن بعضهم البعض وعن الناس أيضا.
هو ذلك، سألبي بإذن الله.
إذن لقاؤنا في المسجد يا رئيس الشرطة.
على بركة الله.
إن شاء الله.
أه
هل هذه بيوتهم يا غلام؟
نعم يا سيدي، أظنها هي. حسن. نعم نعم، جارتي أخبرتني إنها هي.
حسنا أيها الشرطة.
نعم يا رب.
أيها الشرطة. نعم. هيا بنا إليهم، هيا بنا إليهم. هيا بنا.
لماذا؟ ماذا جنينا؟
ماذا
فعلنا؟
ماذا تقول يا رجل؟ هذا ما أمر به أمير المؤمنين.
نعم. ماذا حصل؟ قضية وانتهينا منها. ماذا هناك؟
يريد أمير المؤمنين أن يسألكم عنها.
وماذا يسألون عنها؟
ألم ننتهي بعد؟ ألم نستحلف القاضي عنها؟ ماذا يريد أمير المؤمنين منا إذن؟
أيها الرجل، إذا كنت مطمئنا من براءتك.
نعم أنا بريء.
لما هذا الانفعال؟ ها؟
هيا يا رجال، هيا بنا يا رئيس الشرطة.
نعم تفضل،
اذهب أنت ورجالك وسنأتي نحن من بعد.
نعم سنأتي. نعم.
كلا يا هذا، كلا، أمر أمير المؤمنين أن أقودكم إلى المسجد.
ماذا؟
نعم إلى المسجد، وكما أمرني بشد عيونكم وأيديكم.
ماذا؟ هل نحن وزراء؟
إنه يعاملنا كمجرمين.
نعم.
لماذا يا رئيس الشرطة؟
هيا لا تتكلم.
إنه لم يحكم بعد.
إذن لما يأمر بشد أيدينا وعيوننا؟
ربما من باب الحيطة والحذر.
أي حيطة وأي حذر؟ رجل ساعدناه وخدمناه، هل نلقى آثامه بعدما مات؟
لا تتكلم.
أبو سالم رحمة الله عليه كان طيب القلب، تقي السريرة.
ما لنا ولا أصلح أم أساء؟
ماذا تقول يا رجل؟
استخلفنا القاضي عنه وانتهى كل شيء.
أتمنى أن يكون ذلك، ولكن هناك تساؤلات وشكوك حول قضيته. نعم.
أي تساؤلات وأي شكوك؟ نحن براء من دمه.
دعوا الكلام إذن، هيا بنا إلى أمير المؤمنين. هيا بنا إلى المسجد.
قل لي يا هذا، ألم يأمرك أمير المؤمنين بشد أفواهنا أيضا؟
اسمع يا هذا، أتسخر يا هذا؟ اطمئن، لو احتجت لذلك لفعلت. هيا سيروا ولا تتكلموا مع أحد. أنت
نعم.
قلت لكم لا تتكلموا.
تحركوا.
هيا تحركوا.
صم بكم عم.
هيا هيا
تحركوا.
الأكبر لعلهم يرجعون.
إني
ومن أظلم ممن يغير بآيات ربه فأعرض عنها.
أيها المسلمون انتبهوا أيها المسلمون، اسمعوا ما سيحكم به أمير المؤمنين في شأن قضية حدثت بالأمس القريب. انتبهوا أيها المسلمون.
هيا
كما ويدعوكم أن تكبروا عندما تسمعونه يكبر.
سمعا وطاعة.
بارك الله فيكم.
يا قنبر.
نعم يا رئيس الشرطة، هل جلبتهم؟
أخبر مولاي أمير المؤمنين إننا نفذنا ما أمر به.
بارك الله فيكم.
ها هم قد ربطناهم كلا منهم على انفراد بالصوانة من أساطين المسجد.
أحسنتم. يقول أمير المؤمنين، هل عصبتم عيونهم؟
نعم يا قنبر.
بارك الله فيكم.
سمعا وطاعة.
بارك الله فيكم. يقول أمير المؤمنين، أدخلوا علينا واحدا منهم.
سمعا وطاعة.
ولكن
أي بلاء ابتلينا بأبي سالم، يا ليتنا لم نوافق على سفره معنا في تلك التجارة المشؤومة.
اجلس يا هذا، اجلس.
وأجب لما سيسألك عنه أمير المؤمنين.
ها قد جلست، ماذا يريد؟ اسأل ما بدا لك.
يقول أمير المؤمنين: أتدعي أنني لا أعلم بأمركم؟ أصدقني القول يا هذا.
إنني قلت ما أعرفه للقاضي.
يقول لك أمير المؤمنين: أين ومتى مات أبو سالم وكيف؟
في العشرين، لا لا، في 17 من شعبان، عفوا، من ذي القعدة، في وادي سباع، مرض مرضا شديدا ثم مات. نعم مات، مات بعد 3 أيام من مرضه.
فكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكبر الناس الحاضرون في ساحة المسجد.
الله أكبر.
يا رئيس الشرطة.
تفضل يا قنبر.
يأمرك أمير المؤمنين أن تشد عينيه وتأخذه إلى تلك الغرفة لتحبسه فيها.
حبا وكرامة.
بارك الله فيك.
حياك الله.
أمر أمير المؤمنين أن يدخل الرجل الثاني.
سمعا وطاعة.
بارك الله فيك.
إني لم أفعل شيئا، صدقوني لم أفعل شيئا.
اجلس يا هذا، اجلس.
نعم، أجلس.
يسألك أمير المؤمنين: متى وأين وكيف مات أبو هذا الفتى؟
لا أدري. كلا تذكرت، في 15 من ذي القعدة، لا، في 10 من ذي الحجة، عند سفح الجبل الكبير. إنه مريض مرضا شديدا. نعم، ثم مات بعد أسبوع. نعم بعد أسبوع.
يقول لك أمير المؤمنين: قل الحق يا هذا، فإن صاحبك اعترف بما يعلم وأراح نفسه. اسلم على نفسك وقل الحقيقة.
صدقني يا أمير المؤمنين، إنني أقول الحقيقة.
هل أقسم لك إنني لا أكذب.
وفي هذه المرة أيضا كبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكبر الأصحاب بعده.
الله أكبر.
يا رئيس الشرطة.
نعم يا قنبر.
أمر أمير المؤمنين بشد عينيه هو الآخر، واحبسه في غرفة أخرى غير تلك الغرفة التي بها صاحبه.
حبا وكرامة لأمير المؤمنين.
أحسنت، بارك الله فيك.
أمر أمير المؤمنين ليدخل علينا آخرهم.
سيدي، يا سيدي، أقسم أنني واحد منهم.
اسمع يا هذا.
نعم.
صاحبك اعترف بما علم.
نعم.
احفظ دمك يا أبا عدنان، احفظ دمك وقل الحق.
نعم يا سيدي، سأقول الحقيقة.
بارك الله فيك.
أقسم يا أقسم يا سيدي أنني لم أفعل شيئا سوى أنهم اللعنة عليهم أكرهوني على مسكه وقد هددوني بالقتل. قالوا لي إلا تمسك فسنقتلك معه، وأنا أمسكته لهم. نعم أمسكته لأنني أخاف القتل. إنني لم أذبح دجاجة في حياتي يا أمير المؤمنين، صدقني يا مولاي إنني أخاف من لون الدم. أمسكته لهم وهم قتلوه. نعم
يا أبا عدنان. نعم. يقول لك أمير المؤمنين من منكم الذي قتله؟
إنه أبو صخر. إنه أبو صخر يا أمير المؤمنين. نعم أبو صخر هو الذي قتله، فهو الذي خطط ودبر مع أبي سرحان. أبو صخر. نعم أبو صخر. اقتسمنا أمواله بعد أن أحرقنا ملابسه، بعد ذلك دفناه. نعم دفناه. أقسم يا أمير المؤمنين أنني كنت كارها لقتله. نعم كنت كارها لقتله.
أمه أتبكين يا أمه؟ الآن وقد انكشفت الحقيقة.
إنها عبرات فرح يا ولدي، عبرات فرح.
والله إنها فرحة عظمى، فقد انكشفت الحقيقة وظهر الحق.
الحمد لله الحمد لله.
ترى ما الذي كان سيحل بنا لولا أمير المؤمنين أبو الحسن عليه السلام؟
أي والله يا ولدي، لقد أبان الإمام علي بن أبي طالب ابن عم المصطفى، أبان الحق يا بني.
وصدق القائل، ما من معضلة إلا ولها أبو الحسن. رباه لك الحمد أن مننت علينا بأبي الحسن.
الحمد لله
الحمد لله. الله أكبر
الله أكبر.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا تمكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بفطنته أن يستمع إلى الحقيقة من أفواه هؤلاء المجرمين، وهم يقرون الواحدة تلو الآخر بالقتل ونهب المال. فاقتص من القاتل وألزم الآخرين مال القتيل وزجهم في السجن، لكن قضاء أمير المؤمنين لا ينتهي إلى هذا الحد، فهناك قصص كثيرة عن مواقفه تلك التي كان فيها الوحيد في فطنته وذكائه. حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم. كنتم مع قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد، اللهم صل على